بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك وفي هذا الشهر المبارك نتذاكر بعض أحكام العقيدة. العقيدة أيها الإخوة هي الأساس. نتذاكر بعض أحكام العقيدة من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، المسمى شرح تقريب التدمرية. وكل كلامنا حول صفات الله عز وجل، ونحن نعلم علم اليقين أن عقولنا قاصرة عن معرفة صفات الله عز وجل، وأننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تذكرون أننا نتكلم عن قواعد في معرفة صفات الله عز وجل، وكنا نتكلم بالأمس حول القاعدة الثانية. هل تذكرون القاعدة الثانية ما هي؟ درسنا بالأمس ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم واجب علينا الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف معناه. هذه هي القاعدة. القاعدة التي كنا نتكلم عنها بالأمس: يجب الإيمان بما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف معناه. الليلة عندنا القاعدة الثالثة، وهذا اختصار لما تقدم في باب الصفات. القاعدة الثالثة في إجراء النصوص على ظاهرها. ما معنى إجراء النصوص على ظاهرها؟ يعني ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. هذه النصوص الواجب علينا إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. يعني أن ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني، يشمل الصريح الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر الذي يحتمل معنيين هو في أحدهما أرجح. فإن الآية أو الكلمة إما أنها لا تحتمل إلا معنى واحدا فنحن نجريها على ظاهرها، وإما أن ظاهرها يحتمل معنيين فنحن نرجح أحدهما. ولذلك الأرجح هو الذي يتبادر من المعاني. إيش معنى يتبادر من المعاني؟ يعني بحسب ما يضاف إليه وما يحتف به من القرائن. ما فهمنا هذا الكلام. يعني مثلا قول الله عز وجل: واسأل القرية التي كنا فيها. هذه الآية نريد أن نجريها على ظاهرها، لكن مما يتبادر منها من المعاني. واسأل القرية التي كنا فيها، المراد بالقرية هنا ما يصح أن يتوجه إليه السؤال. فهل إذا سألنا الأرض تجيبنا؟ إذا سألنا البيوت تجيبنا؟ لا، المراد أهل القرية. واسأل أهل القرية، فإن المراد بها هم أهل القرية، لأن أهل القرية هو الذي يصح أن يتوجه إليه السؤال. ومثلا قول الله عز وجل: قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إنا مهلكوا أهل هذه القرية، مهلكوا أهل هذه القرية. ما هو المراد؟ ما هو المراد بالقرية؟ هنا المباني والمساكن، لأنه قال أهل هذه القرية، أهل هذه القرية. والمراد بقوله قالوا إنا مهلكوا هذه القرية، المراد به المباني والمساكن. إذن الكلمة أيها الإخوة بنفسها تتغير معناها بحسب السياق وبحسب ما تضاف إليه، وهذا هو الظاهر منها، والظاهر ما يتبادر من المعاني، وذلك يختلف بحسب القرائن. ولذا نقول الواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف، لأن الله يقول وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى يقول عن القرآن: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والله سبحانه وتعالى يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. كل هذه الآيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن باللسان العربي من أجل أن نعقله وأن نفهمه، ولذا أمرنا باتباعه، ووجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي، إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية. ولذا هذا وجه الاستدلال بالآيات، وجه الاستدلال بالآيات إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإنه لتنزيل رب العالمين. فالله لما أنزل هذا القرآن باللسان العربي وجب علينا إجراؤه على ما يقتضيه ذلك اللسان العربي، إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية. مثلا الزكاة، الزكاة في لغة العرب ما معناها؟ معناها في الشرع، لكن هناك حقيقة شرعية اتفق عليها علماء الشرع، وهي المال الواجب في الأموال الزكوية. ولذا الحقيقة غيرت المعنى اللغوي. الزكاة مثلا في اللغة أن معناها أن ما يعني ينمو ويكبر ويكثر، لكن معناها في الشرع المال الواجب في الأموال الزكوية. والأموال الزكوية خمسة أنواع فقط. أيضا مثلا كلمة الصلاة، الصلاة في اللغة ما معناها؟ معناها الدعاء، وفي الشرع العبادة المعروفة ذات الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. ولذا لو قال قائل: لماذا لا تحملونها على اللغة العربية، أي على معناها اللغوي؟ قلنا: لأن الشرع نقل حقيقة هذه الكلمات إلى معان أخرى شرعية، ولهذا استثنينا وقلنا: إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية مثل الصلاة والزكاة وغيرها من الحقائق الشرعية التي خالفت اللغة. كل هذه الأشياء التي في القرآن أنزلها الله بلسان عربي لا فرق في هذا بين نصوص الصفات وغيرها، بل قد يكون وجوب التزام الظاهر في نصوص الصفات أولى وأظهر، لأن مدلول آيات الصفات كلها توقيفي، ليس للعقل فيه مجال. الله أخبر به هذا توقيف، كل أسماء الله وصفات توقيفية لا مجال للعقول في تفصيلها. ولذا لو قال قائل في نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد، نقول ماذا تريد بالظاهر؟ نسأله ماذا يريد بالظاهر؟ أتريد ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله من غير تمثيل؟ فهذا الظاهر مراد لله ورسوله قطعا. ولذا الصفات يجب أن تجرى على ظاهرها، بل قد يكون وجوب إجرائها على ظاهرها أولى من إجراء نصوص الأحكام، لأن الأحكام يدخلها الاجتهاد ويدخلها القياس، أما الصفات فليست كذلك، فهي من الأمور التي لا نعلم منها إلا ما بلغنا من طريق الوحي. ولذا لو قال قائل الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد، يعني كما تقدم الجميع المعطلة يقولون إن ظاهر النصوص غير مراد، وهذا هذه القاعدة يا إخوان رد على المعطلة وأيضا رد على الممثلة، لأن هؤلاء الذين يقولون ظاهر النصوص غير مراد لأنها على زعمهم تقتضي التشبيه، وتشبيه الله بالخلق غير مراد قطعا. ولهذا قالوا وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هذه قاعدة عند المعطلة ليست صحيحة، هذه عقيدة باطلة، كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هذه قاعدة غير صحيحة، لأنهم يدعون أن ظاهر النصوص التشبيه، فقالوا إنه أي الظاهر غير مراد. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله وهذا خطأ على كل تقدير، خطأ على كل تقدير، لكن واجب العباد يا إخوان، واجب العباد إذا جاء نص من القرآن أو من السنة وجب على العباد قبوله والإيمان به شرعا، لأنه حق، ولا يمكن أن يخاطب الله عباده بما يريد منهم خلاف ظاهره بدون بيان كيف. وقد قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقال يبين الله لكم أن تضلوا، ويقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن خاطب غيره بما يريد منه خلاف ظاهره بدون بيان فإنه لم يبين له ولم يهده. ولذا نناقش هؤلاء يا إخوان ونقول إن أردت بالظاهر ما يفهم من المعاني اللائقة بالله أخطأت في قولك غير مراد، لأن هذا الظاهر مراد قطعا وواجب قبوله والإيمان به شرعا. يعني مثال، نريد أن نأخذ مثال لأنه بالمثال يقولون يتضح الاستدلال. لو قال إنسان أنا أريد بالظاهر في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، ما هو الظاهر من هذه الكلمة أو هذه الآية بل يداه مبسوطتان؟ هل الظاهر اليدين الحقيقيتين، هذا مراد أو غير مراد؟ إذا قال المراد اليدين الحقيقتين نقول نعم هذا مراد، ولكنه إذا قال هذا غير مراد نقول لا أخطأت بل هذا مراد، لأن الله يقول يداه بل يداه، وأنت تقول الله ما يريد يد، ما يريد يد، والله تعالى أراد بذكر اليدين له أن نؤمن بأن له يدين اثنتين حقيقة كذلك لو قال ظاهر قوله تعالى تجري بأعيننا، لو قال الله عز وجل تجري بأعيننا نقول أن لله عينا تليق به سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر. إذا قالوا غير مراد نقول لا أخطأت، إذا قال هذا غير مراد تجري بأعيننا يقول الله يقول تجري بأعيننا يقول هذا غير مراد، نقول لها أخطأت، هذا مراد الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يريد هذا الكلام. ولذا الظاهر أنه مراد، لأن الله تعالى أراد أن يبين لعباده أن له عينا تليق به عز وجل ولا تشبه أعين المخلوقين، لأنه قال ليس كمثله شيء. ما هي أول قاعدة يا إخوان أخذناها؟ أول قاعدة أخذناها نؤمن بالإثبات والنفي، بالإثبات والنفي، نثبت ما أثبت الله تعالى لنفسه وننفي ما نفى عن نفسه. ولذا نقول لو جاء إنسان وقال إن هذا غير مراد نقول له ما هو الظاهر، ما هو غير المراد، هل الله سبحانه وتعالى يريد كلاما غير هذا؟ يعني إذا قال أنا أريد الظاهر الذي نفيت أنه يماثل صفات المخلوقين، وهو يقول في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يقول هذا ظاهر غير مراد، لماذا لا يكون مراد؟ لماذا لا يريد الله أن يخبرنا أنه على العرش استوى؟ ولذا نقول لهؤلاء الذين يقولون نحن ننزه الله ولو قلنا استوى وصفناه بصفات المخلوقين نقول أنتم على خطأ، أنتم غيرتوا كلام الله. الظاهر من كلام الله عز وجل أنه يريد أن يخبرنا أن له يدين، أن له عينين، وهذه صفات كمال. يا إخوان لو شبهنا الله بخلقه صارت صفات الله ناقصة وصفات الله أكمل الصفات، فلو مثلناه بخلقه كان ناقصا والله سبحانه وتعالى أكمل، ولو عطلناه قلنا ليس له صفات أيضا يكون ناقصا، لأن كل ذات لها صفات، كل ذات موجودة لا بد أن يكون لها صفات. فإذا قال ربنا سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى يقول الظاهر هذا غير مراد، ويريد بالذي هو غير مراد أنه استوى كاستواء الإنسان على الكرسي وما إلى ذلك، نحن نقيل نقول له أريد بنفي الاستواء الذي قلت إنه غير مراد الذي يماثل استواء المخلوق، الذي يماثل استواء المخلوق هذا منفي عن الله. أما إذا كان استواء يليق بالله عز وجل فإننا نقول هذا هو القول الصحيح. ولذا نقول اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن نصوص الصفات تجرى على ظاهرها اللائق بالله عز وجل من غير تحريف، وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق. فاتفق السلف رحمهم الله عز وجل على أن لله تعالى حياة، وأن له علم وقدرة وسمع وبصر، حقيقة حقيقة، الله بصير الله سميع. وأيضا يثبت السلف أنه مستوى على عرشه حقيقة، وأنه يحب ويرضى ويكره ويغضب حقيقة، وأن له وجها ويدين حقيقة. كل هذا اتفق عليه السلف من المتقدمين وغيرهم، ولذا استدلوا بآيات كثيرة من القرآن الكريم، اتفقوا على أن نصوص الصفات تجري على ظاهرها لكن ليس على الظاهر الذي يفهمه المحرفون. ولذلك يحرفون يقولون خوفا من التشبيه، نقول لا، الله سميع بصير، لكنه قال ليس كمثله شيء. ولذا اللائق بالله عز وجل الصفة التي ذكرها من غير تحريف، وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق. ولذا قال المؤلف رحمه الله تجرى على ظاهرها رد على المعطلة، وفي قوله وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق رد على أهل التمثيل، لأن الذين انصرفوا عن الحق في هذا انقسموا إلى قسمين: محرفة معطلة وممثلة. ولذا السلف الصالح تبرأوا من الأمرين جميعا، من التعطيل والتمثيل، من التحريف المؤدي إلى التعطيل، ومن التمثيل المؤدي إلى الشرك، نسأل الله العافية. فأثبتوا أن لله حياة وعلما وقدرة، وصفات الله كثيرة ليست للحصر، لكن هنا ذكرنا بعض الصفات للتمثيل. أتينا بالصفات الذاتية والصفات الفعلية والصفات الخبرية، كلها ثابتة، فعلية وذاتية وخبرية. يعني مثل الصفات الذاتية مثل الحياة والعلم، والفعلية مثل الاستواء على العرش والمحبة والرضا، والخبرية مثل الوجه واليدين. ليس إلا معنى يليق بالله عز وجل. ولذا نقول نجري هذه النصوص وغيرها من نصوص الصفات على ظاهرها. ولذا من صفاتنا ما هو معان وأعراض قائمة بنا كالحياة. نحن الأشخاص من صفاتنا صفات معان وأعراض قائمة بنا كالحياة والعلم والقدرة. ومن صفاتنا أيضا منها ما هو أعيان وأجسام، وهي أبعاض لنا، بعض لنا، كالوجه واليدين. ومن المعلوم أن الله وصف نفسه بأنه حي عليم قدير، ولم يقل المسلمون إن المفهوم من حياته وعلمه وقدرته كالمفهوم من حياتنا وعلمنا وقدرتنا. ما قال بذلك أحد. قدرة الله أعظم من قدرة البشر، وقدرة البشر مختلفة. فكذلك لما وصف نفسه بأن له وجها ويدين لم يكن المفهوم من وجهه ويديه كالمفهوم من وجوهنا وأيدينا، وإنما قال المسلمون إن المفهوم من صفات الله في هذا وهذا لا يماثل المفهوم منها في صفاتنا. ولذا كل صفة تناسب الموصوف وتليق به. فلما كانت ذات الخالق لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوق. ولذا أن من قال إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد أخطأ خطأ كبيرا. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة كما قال المؤلف رحمه الله أن نجري النصوص على ظاهرها. يعني مثلا لو قلت اليد الحقيقية ليست معنوية، لكنها بالنسبة لنا بعض وعين فعين، لأنه لا يشار إليها ويقال هذه يد، وبعض لأنها بعض الجسم، لكن بالنسبة لله تعالى لا يجوز أن نطلق عليها أنها بعض الله، وذلك لأن البعض ما جاز أن يفارق الكل، وهذا بالنسبة لصفات الله شيء مستحيل. مثلا لو قال إنسان ويبقى وجه ربك، أي أن وجه الله كوجه الإنسان، نسأل الله العافية، هذا غير صحيح. من قال لك إن هذا ظاهر النص؟ فقولك إن ظاهر النص خطأ، فالخطأ ليس في قولك غير مراد، بل الخطأ في قولك ظاهر النص. ولذا إذا أراد بالظاهر المعنى اللائق بالله وقال إنه غير مراد أخطأ في قوله غير مراد. وإذا أراد بالظاهر ما يفهمه بعض الناس من التمثيل فقد أصاب في الأخير في قوله غير مراد، ولكنه أخطأ في فهم النص حيث ظن أن النص يدل على التمثيل، ولذا الصواب الذي لا خطأ فيه أن ظاهرها مراد، ظاهر النصوص مراد، وأنه ليس إلا معنى يليق بالله عز وجل. إذن عرفنا ظاهر النصوص ما يتبادر منها بحسب السياق والقرائن، أيضا وجوب العمل بالظاهر ما لم تمنع منه حقيقة شرعية. فإذا قال قائل ظاهر النصوص في الصفات غير مراد، نقول هذا خطأ على كل تقدير، لأن كلامه خطأ إما في قوله ظاهر النصوص وإما في قوله غير مراد. فمثلا أيها الإخوة، لو قال إنسان أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، ما معنى، نسأله ما معنى الله في كل مكان؟ هل تقصد أن ذات الله في كل مكان؟ إذا كان يقصد بهذا نقول هذا خطأ، هذا خطأ، ولكن الله استوى على عرشه وعلمه في كل مكان. أما ذات الله عز وجل فهي بائنة عن المخلوقين، الله سبحانه وتعالى بائن وليس حال في أحد. الحلولية نسأل الله العافية يقولون إن الله حال في الإنسان وفي الحيوان وفي كل مكان، الله واحد ما يتبعض، كيف يكون هنا وهنا؟ ولكنه سبحانه وتعالى مستعال على عرشه فوق السماوات لا يحيط به شيء، وعلمه في كل مكان، لأنه سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم استوى على العرش أكثر من آية. ومعنى استوى، إذا جاءت استوى معها على، فالمراد بها ارتفع وعلى، فاستوى ربنا استوى على العرش. وإذا قال الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم ولا خمسة إلا هو معهم، وإلا ماذا نقول؟ كيف يكون إلا هو معهم؟ بعلمه، الله معنا الآن يرانا ويسمعنا وهو مستو على عرشه. لكن الذين قالوا إنه بذاته في كل مكان أخطأوا خطأ كبير، كأنهم يقولون الله أبعاد، بعضه هنا وبعضه هنا وبعضه هنا، تعالى الله وهو واحد. بل إن بعضهم الذين يقولون إن الله في كل مكان يعني ما نزه الله عن الأماكن القذرة، يكون في المسجد يكون في كذا، لا، الله سبحانه وتعالى بذاته فوق السماوات، لكن علمه في كل مكان لا يخفى عليه شيء. ولذلك بعض الناس يا إخوان أخذ هذه الكلمة من بعض الآخرين وأتى ببعض الآيات وترك الآيات الأخرى، ففهم هذا المسكين من هذا الدليل أن الله معه بذاته في كل مكان، وهذا غير صحيح غير مراد. لكنهم هنا يقولون نحن نريد أن ننزه الله عز وجل، ولذا أخطأوا، حرفوا النصوص، وأيضا شبهوا الله عز وجل بمخلوقاته، نسأل الله العافية. والذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا فينكرونه يكون خطأهم على وجهين: الذين يجعلون ظاهر النصوص غير مراد فينكرونه، يقولون لا الله ما استوى، يعني ما يصفون الله بالاستواء، هؤلاء أخطأوا من وجهين: أولا فسروا النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ، لا يدل عليه اللفظ، ونحن قلنا في قواميس اللغة العربية أنه إذا جاءت استوى معها على فإنها تدل على العلو والارتفاع، فهؤلاء فسروا النص بمعنى فاسد، حرفوا. نسأله لماذا حرفتوا؟ يقولون لأجل ننزه الله عن صفات المخلوقين، ننزه الله عن صفات المخلوقين، نقول أنتم عصيتم الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال هو السميع البصير، لكن قال ليس كمثله شيء،
وقال في ابن آدم السميع البصير، والحيوانات كلها فيها سمع وبصر، لكن قال ليس كمثله شيء، له سمع وله بصر لكنه كامل، سمعك وبصرك يا ابن آدم ناقص. فربنا أثبت ونفى، نفى المماثلة وأثبت الصفات له سبحانه وتعالى، فنحن نثبت له ما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى. ولهذا الذين يحرفون المعاني يقصدون التنزيه وقعوا في خطأين: أولا فسروا النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ، ويقولون إنه غير مراد، وأيضا شيء آخر أنهم عطلوا الله عز وجل من هذه الصفة، صفات الكمال. يعني مثلا لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، هذا حديث رواه مسلم. يقولون ظاهر الحديث أن الله يمرض وأن الله يجوع ويعطش، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. نقول لهم: أنتم ما فهمتم الحديث. العالم يا إخوان لا يحكم على بعض الآيات ويترك الآيات الأخرى، لا يحكم على أول الحديث ويترك آخره. هؤلاء يقال لهم: لو أعطيتم النص حقه لتبين لكم أن كلامكم هذا فاسد، ليس ظاهر اللفظ، ليس ظاهر اللفظ. لماذا؟ لأنكم أسقطتم آخر الحديث، سياق الحديث يمنع ذلك، فقد جاء مفسرا بقول الله تعالى في الحديث نفسه: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، واستسقاك عبدي فلان فلم تسقه، هذا جزء من الحديث. فنحن عرفنا الآن الظاهر، وهذا صريح بأن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجوع ولم يعطش، وإنما حصل المرض والجوع والعطش من عبد من عباده. أيضا هؤلاء يا إخوان الذين يجرونها على ظاهرها بدون علم، هؤلاء مساكين لا يعرفون اللغة العربية، لا يعرفون اللغة العربية، ولذلك تجد أكثر هؤلاء الذين زاغوا أصلهم أعاجم، لم يفهموا اللغة العربية كما ينبغي. يعني مثلا قالوا عن سفينة نوح، الله سبحانه وتعالى قال: تجري بأعيننا. لو سألت إنسان حتى عامي لا يقرأ ولا يكتب ما معنى تجري بأعيننا، هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله، داخل عين الله، هذا معنى صحيح ولا فاسد؟ فاسد، معنى الفاسد. يعني مثلا لو قال لك إنسان: أنت على عيني، فهل أنت دخلت في عينه؟ لا، ما دخلت عينه. ولذا نقول دعواكم أن ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله مردود، من جهة التركيب اللفظي ومن جهة المعنى أيضا. أما التركيب اللفظي فإنه إذا قال القائل: فلان يسير بعيني، لم يفهم أحد من هذا التركيب أنه يسير داخل عينيه، ولو ادعى مدعٍ أن هذا ظاهر لفظه لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. ولذا نقول لهم: الظاهر لا بد أن يفسر بالمعنى، وإنما يفهم منه ويفهم من قوله تعالى: تجري بأعيننا، أن عينيه تصحبه بالنظر والرعاية، لأن الباء هنا تجري بأعيننا، الباء هنا في اللغة العربية للمصاحبة وليست للظرفية. للمصاحبة وليست للظرفية. أيضا المعنى من المعلوم أن نوح عليه الصلاة والسلام كان في الأرض، ومعلوم أن نوح صنع السفينة في الأرض وجرت على الماء في الأرض كما قال الله عز وجل في آيات كثيرة، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وقال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ولا يمكن لأحد أن يدعي أن ظاهر اللفظ أن السفينة تجري في عين الله عز وجل، لأن ذلك ممتنع غاية الامتناع في حق الله تعالى. ولا يمكن لمن عرف الله، عرف الله وقدره حق قدره وعلم أنه مستو على عرشه بائن من خلقه، ليس حالا في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته حالا فيه، أن يفهم من هذا اللفظ هذا المعنى الفاسد. وعلى هذا فمعنى الآية الذي هو ظاهر اللفظ أن السفينة تجري والله تعالى يكلأها بعينه. ولذا أيها الإخوة، طالب العلم لا بد أن يعرف القرآن كله، لا يأخذ ببعضه ويترك بعضه. كذلك الحديث لا بد أن يعرف الحديث هل هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ثابت. يعني مثلا عندنا حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف يا إخوان، أخرجه ابن عدي في الكامل وابن الجوزي في العلل والعجلوني في كشف الخفاء، والحديث منكر. قال الألباني في السلسلة الضعيفة، الألباني في السلسلة الضعيفة قال هذا حديث منكر. لكن هؤلاء كيف فسروا هذا الأثر؟ قالوا إن الحجر نفسه يمين الله في الأرض. هذا معقول؟ هذا معقول إن الحجر هذا يمين الله؟ هذا ليس من المعقول، هذا معنى فاسد فيكون غير مراد. ولذا نقول أولا هذا الأثر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، والمشهور أنه عن ابن عباس. قال ابن الجوزي هذا حديث لا يصح، وقال ابن العربي حديث باطل فلا يلتفت إليه. لكن لو كان هذا الحديث صحيح كيف نفسره؟ يمين الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الحجر الأسود ليس نفس يمين الله، لأنه قال يمين الله في الأرض فقيده في الأرض ولم يطلق، وحكم اللفظ المقيد يخالف المطلق. ومعلوم أن الله ليس في الأرض وإنما هو في السماء، الله تعالى في السماء. ولأنه قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، فالأثر ظاهر بأن مسلم الحجر ليس مصافحا لله، وليس الحجر نفس يمين الله، فكيف يجعل ظاهره كفرا يحتاج إلى تأويل؟ ولذا هؤلاء يفسرون اللفظ بمعنى فاسد، لكن اللفظ لا بد أن يفسر بمعنى صحيح يوافق ظاهره. ولذا أيها الإخوة، يجب علينا أن نفهم القرآن الكريم ونفسره، وخاصة الصفات. القرآن الكريم كلام الله أفصح كلام، الواجب علينا أن نتدبره ونفهم معانيه ونعتقد اعتقادا واجبا أنه كله كلام صحيح فصيح لا يعارض بعضه بعضا، كلام الله عز وجل. فيجب علينا أن نفهمه نتدبره كيف نعمل به ونحن ما فهمناه. لا بد أن نفهمه لنعمل به. عند الأوقات كثيرة ماذا نعمل في هذا الوقت؟ نقرأ القرآن، نتدبره، نجعل في كل يوم من الأيام وقتا معلوما نتدبر معاني القرآن الكريم. القرآن الكريم مبارك يا إخوان، القرآن الكريم الله يقول إنه مبارك ليدبروا آياته. ومن بركة القرآن أنك إذا قرأت حرفا لك 10 حسنات، هذه من بركاته. من بركته أيضا أنه يدلك على الخير. فالقرآن الكريم واجب علينا أيها الإخوة أن نؤمن بأنه كلام الله، وأنه أفصح كلام، وأن الله أنزله إلينا لنعمل به، ولنعمل به ونقول به ونحكم في باب الصفات على ظاهره. إذا أخبرنا الله أن له يدين، أن له عينين، أن له كذا، نحن نثبت ذلك. ولو سألنا الله يوم القيامة لماذا لم تغير معناها، نقول يا رب أنت قلت كذا ونحن أثبتنا ما غيرناه. أما نقول إن هذه قوة أو أن هذا استولى، فإن هذا تعليل وتحريف فاسد. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. ويقرأ لنا العبد العزيز بعض الذي تكلمنا عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فصل: القاعدة 3 في إجراء النصوص على ظاهرها. ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. والواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف، لقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قوله ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني يشمل الصريح الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر الذي يحتمل معنيين هو في أحدهما أرجح. فالأرجح هو الذي يتبادر من المعاني، وهو بحسب ما يضاف إليه وما يحتف به من القرائن. فقوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، والمراد بالقرية هنا ما يصح أن يتوجه إليه السؤال، وهم أهل القرية. والمراد بقوله تعالى: قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، المراد بالقرية المباني والمساكن، لأنه قال أهل هذه القرية. إذن الكلمة بنفسها تتغير معناها بحسب السياق وبحسب ما تضاف إليه، وهذا هو الظاهر منها. والظاهر ما يتبادر من المعاني، وذلك يختلف بحسب القرائن. قوله: والواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف، لقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين. هذا هو وجه الاستدلال بالآيات، فإن الله تعالى لما أنزله باللسان العربي من أجل عقله وفهمه، وجب علينا إجراؤه على ما يقتضيه ذلك اللسان العربي، إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية. فمثلا الزكاة في اللغة النماء، لكن في الشرع المال الواجب في الأموال الزكوية. والصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع العبادة المعروفة ذات الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. ولو قال قائل: لماذا لا تحملونها على اللغة العربية، أي على معناها اللغوي؟ قلنا: لأن الشرع نقل حقيقة هذه الكلمات إلى معان أخرى شرعية، ولهذا استثنينا وقلنا إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية مثل الصلاة والزكاة وغيرها من الحقائق الشرعية التي خالفت اللغة. الصفات يجب أن تجرى على ظاهرها، بل قد يكون وجوب إجرائها على ظاهرها أولى من إجراء نصوص الأحكام، لأن الأحكام يدخلها الاجتهاد ويدخلها القياس، أما الصفات فليست كذلك، فهي من الأمور التي لا نعلم منها إلا ما بلغنا من طريق الوحي. قوله: فإن قال قائل: الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد، الذين يقولون هذا هم جميع المعطلة من الأشاعرة وغيرهم، يقولون إن ظاهر النص غير مراد لأنها على زعمهم تقتضي التشبيه، وتشبيه الله بالخلق غير مراد قطعا، ولهذا قالوا: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وهذه قاعدة غير صحيحة، لأنهم يدعون أن ظاهر النصوص التشبيه، فقالوا إنه أي الظاهر غير مراد. يقول ابن تيمية رحمه الله: هذا خطأ على كل تقدير. إن أردت بالظاهر ما يفهم من المعاني اللائقة بالله أخطأت في قولك غير مراد، لأن هذا الظاهر مراد قطعا وواجب قبوله والإيمان به شرعا. مثال ذلك: لو قال أريد بالظاهر في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، اليدان الحقيقيتان، نقول له: أخطأت في قولك غير مراد، بل هذا مراد، والله تعالى أراد بذكر اليدين له أن نؤمن بأن له يدين اثنتين حقيقيتين. كذلك لو قال ظاهر قوله تعالى: تجري بأعيننا، أن لله عينا تليق به، وهذا ظاهر غير مراد، نقول له: أخطأت بقولك غير مراد، بل هذا الظاهر مراد، لأن الله تعالى أراد أن يبين لعباده أن له عينا تليق به عز وجل، ولا تشبه أعين المخلوقين لقوله: ليس كمثله شيء. ونحن نؤمن بالإثبات والنفي، فنثبت ما أثبت الله تعالى لنفسه وننفي ما نفى عن نفسه.
يعني لو سألك واحد قال: يا محمد، هل تعتقد أن الله سبحانه وتعالى له عينين؟ ماذا تقول؟ تقول نعم ولا تقول لا؟ تقول نعم. يقول: ما هو دليلك؟ ما هو دليلك؟ تقول قول الله عز وجل: تجري بأعيننا. إذا قال: هذه بأعيننا عيون كثيرة وليست عينين، ماذا تقول فيها؟ تقول إنه جاء دائما في صفات الله عز وجل بالتوحيد واحد، وأيضا بالجمع، والجمع يكون للتعظيم. مثلا إذا جاءك رئيس الدولة يقول: نحن فلان ابن فلان أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فإذا فكلمة نحن أو الجمع تدل على التعظيم ولا تدل على التعدد. لكن ثبت أن له عينين بالأحاديث أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. لا.
ونحن نؤمن بالإثبات والنفي، فنثبت ما أثبت الله تعالى لنفسه وننفي ما نفى عن نفسه. إذا قال: أنا أريد بالظاهر الذي نفيته أن يماثل صفات المخلوقين، وهو يقول في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، هذا غير مراد، ويريد بالذي هو غير مراد أنه استوى كاستواء الإنسان على الكرسي، وهذا صحيح. وإذا قال: أنا أريد بنفي الاستواء الذي قلت إنه غير مراد، أريد به الاستواء الذي يماثل استواء المخلوق على السرير، نقول: صدقت في نفيك، لكنك أخطأت في فهمك، حيث زعمت أن هذا هو ظاهر النصوص، لأننا نقول: ليس هو ظاهر النصوص، لأن الصفات المضافة إلى الله تليق به لا تماثل صفات المخلوقين، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء. فتبين أن هذا القائل إن ظاهر النصوص غير مراد تبين أنه مخطئ. على كل حال، اتفق سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمتها وإن كانوا متأخرين، والفرق بين السلف والأئمة أن الأئمة قد يكونوا متأخرين زمانا لكنهم طريقا ومذهبا على مذهب السلف. اتفقوا على أن نصوص الصفات تجري على ظاهرها لكن ليس على الظاهر الذي يفهمه هؤلاء المحرفون أنه هو التشبيه، بل اللائق بالله عز وجل من غير تحريف، وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق. ففي الجملة الأولى تجرى على ظاهرها رد على أهل التعطيل، وفي قوله وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق رد على أهل التمثيل، لأن الذين انصرفوا عن الحق هذا انقسموا إلى قسمين: محرفة، معطلة، وممثلة. والسلف تبرأوا من الأمرين جميعا، من التحريف المؤدي إلى التعطيل ومن التمثيل المؤدي إلى الشرك. وقوله فاتفقوا على أن لله حياة وعلما وقدرة، هذه الصفات ليست للحصر وإنما هي للتمثيل، لكن أتينا بالصفات الذاتية والصفات الفعلية والصفات الخبرية. فالصفات الذاتية مثل الحياة والعلم، والفعلية مثل الاستواء والمحبة والرضا، والخبرية مثل الوجه واليدين، ليس إلا معنى يليق بالله. من صفاتنا ما هو معان وأعراض قائمة بنا كالحياة والعلم والقدرة، فهي معان ليس شيئا يرى أو يشار إليه، نحن متصفون بها. والله تعالى مثل هذه الصفات، فله حياة وعلم وقدرة، وهذه صفات معان. ومنها أي من صفاتنا ما هو أعيان وأجسام، وهي أبعاد لنا كالوجه واليدين. فالوجه واليدان أعيان يشار إليها، فهذا وجه وهذه يد، وهي لنا أبعاد. لكن بالنسبة لله تعالى لا نقول إنها أبعاد، لكن نقول اليد التي لله ليست هي القوة التي هي الصفة المعنوية، بل هي صفة غير الصفة المعنوية. لأنك لو قلت إن اليد بالنسبة لله صفة معنوية لكان هذا مذهب أهل التحريف. فإذا قلت إن اليد الحقيقية ليست معنوية لكنها بالنسبة لنا بعض وعين فعين، لأنها يشار إليها ويقال هذه يد، وبعض لأنها بعض الجسم، لكن بالنسبة لله تعالى لا يجوز أن نطلق عليها أنها بعض الله عز وجل، وذلك لأن البعض ما جاز أن يفارق الكل، وهذا بالنسبة لصفات الله شيء مستحيل. وقوله فتبين بذلك أن من قال إن ظاهر النصوص، إذا قال ظاهر النصوص غير مراد قلنا ما هو الظاهر، فإن قال الظاهر الذي يليق بالله قلنا إن قولك غير مراد خطأ. وإذا قال أنا أريد بالظاهر الذي نفيت التمثيل، أي أن إثبات يد مثلية لأيدي المخلوقين، فأقول هذا غير مراد، وفي هذه الحال نوافقه على قوله غير مراد. فمثلا إذا قال قائل ظاهر قوله تعالى ويبقى وجه ربك، أي أن وجه الله كوجه الإنسان، وهذا غير مراد، نقول من قال لك إن هذا ظاهر النص، فقولك إن هذا ظاهر النص خطأ، فالخطأ ليس في قولك غير مراد، بل الخطأ في قولك ظاهر النص. فإذا أراد بالظاهر المعنى اللائق بالله وقال إنه غير مراد أخطأ في قوله غير مراد، وإن أراد بالظاهر ما يفهمه بعض الناس من التمثيل فقد أصاب في الأخير في قوله غير مراد، ولكن أخطأ في فهم النص حيث ظن أن النص يدل على التمثيل. خلاصة البحث: واحد ظاهر النصوص هو ما يتبادر منها بحسب السياق والقرائن. اثنين وجوب العمل بالظاهر ما لم تمنع منه حقيقة شرعية. فإذا قال قائل ظاهر النصوص في الصفات غير مراد نقول هذا خطأ على كل تقدير، لأن كلامه خطأ إما في قوله ظاهر النصوص وإما في قوله غير مراد.
نعم يا إخوان، عندنا سؤال يقول ظاهر ما معنى قوله في الصفات ظاهرها غير مراد. هذه هي القاعدة التي قلناها، أن ظاهر النصوص هو المراد، لا ظاهر النصوص هو الذي نريده ولا نحرفه، لكن ما هو ظاهر النص؟ هو الذي يتبادر منها بحسب السياق والقرائن، كما قلنا واسأل القرية، هل السؤال يوجه للخشب وللطين أو يوجه لبني الإنسان؟ القرائن يعني أنه اسأل أهل القرية، فهو بحسب السياق والقرائن. أيضا إذا قال الإنسان الظاهر ويكون غير مراد، مثل إذا قال تجري بأعيننا أنها تجري داخل العين، هذا غير صحيح، هذا غير مراد، ولكنها تجري بمرأى منا، هذا معنى قوله في الصفات ظاهرها غير مراد. وأيضا بعض الإخوة يسأل عن الولي، من هو الولي؟ من هو الولي يا إخوان؟ ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بالولي، أخبرنا بالولي، يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا كل واحد مؤمن ويتقي الله، ينفذ أوامر الله ويجتنب نواهيه، هذا ولي. الذين آمنوا وكانوا يتقون، ما هي صفات الولي؟ ولكن أيها الإخوة، جاء في الدول الإسلامية بعض الحكام السابقين مثل الفاطميين ومثل غيرهم أشاعوا عبادة القبور، نسأل الله العافية، مثل الرافضة الآن، يعني عباد القبور، عباد القبور أحيوها، وأما المساجد تركوها. فجاء في بعض الدول السابقة أنهم قالوا هذا ولي نعتقد فيه. من هو هذا الولي؟ ما اسمه؟ هل تعرف اسمه؟ أيضا كيف كان هذا الولي؟ ربما أنه مشرك، ربما أنه كان مشرك، وربنا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا أشرك الإنسان الله لا يغفر له، ولذا الحذر من الشرك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كلموه بواو التسوية، واو التسوية بس، يعني مثلا لو أقول لولا الله وأنت، الرسول عليه الصلاة والسلام غضب من كلمة الواو، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال لا، هذه كلمة واو التسوية. فإذا كنت تعتقد في ولي في القبر أنه ينفع أو أنه يضر، هذا اعتقاد فاسد، وإذا ذبحت له هذا شرك. إذا دعوته قلت يا ولي الله أغثني، والله مسكين هذا ما نفع نفسه، كيف ينفعك؟ أيضا اسأل آباك وأجدادك، من هو هذا الذي في القبر؟ هل هو فلان ابن فلان، الرجل الصالح الطيب، إمام المسجد الذي يعمل ويشتغل ويطلب من الله عز وجل، أو أنه فاسد العقيدة، أو أنه رجل غير صالح؟ ولذا بعض من الناس نشأ من صغره هذا قبر الولي، لا 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 تقربه. هذا يا إخوان مثل عقيدة قريش لما كانوا هنا العرب، كان عند الإنسان صنم، يقول هذا الصنم لا تقربه، هذا الصنم ينفعك ويضرك. ولذا لما كان أحدهم له ولد وكان عنده صنم صغير جميل، كل يوم يطيبه ويسجد له وينظفه، فولده أسلم، وبدأ ولده يريد أن يضحك على أبيه، فإذا نام أبوه أخذ هذا الصنم ورماه في الزبالة. يأتي أبوه ويسأل أين صنمي أين إلهي أين إلهي، فيجده في الزبالة وينظفه ويأخذه ويضعه. فيوما من الأيام لما تعب ابنه وعرف أنه عقيدته متصلة بهذا الصنم، ذهب ووجد أكرمكم الله كلبا ميت جرو صغير، فأخذه وربطه في هذا الصنم ورماه في الزبالة. فلما جاء أبوه وجد الصنم مع الجرو، قال والله لو كنت إلها ما ربطت مع الجرو، إذن أنت لست إله. ولذا تركه عقيدة نشأ الصغار يقول هذا إلهك، وهو لا ينفع حجر أو خشب. ولذا يا إخوان بعض من الناس نشأ هذا قبر ولي، والله ينفعك يضرك. إذا قلت يا ولي الله زوجني تتزوج، لا، الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الحي اطلب منه المساعدة، الميت لا، الأموات لا تطلب منهم شيئا أبدا، وإنما ادعو لهم، ادعو لهم. لأن الرسول الصادق عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فهذا الولي ماذا بقي له؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ما ندعوه، وهو أفضل الخلق، أفضل الخلق وأكمل الأولياء عليه الصلاة والسلام، ولكن نقول اللهم صل على محمد، ما ندعوه، وإنما ندعو له عليه الصلاة والسلام، نطلب من الله أن يشفعنا فيه. فيا أيها الإخوة ناقشوا عقولكم وفكروا في أموركم، ولا تطيعوا كبار السن الذين نشأوا على عقيدة فاسدة، ناقشوهم بالتي أحسن، كلموهم الكلمة الطيبة، إن اقتنعوا فذلك خير، إن لم يقتنعوا فاتركوهم، لكن أنت صحح عقيدتك قبل الممات، قبل أن يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ الموت. اليقين هو الموت. بعض من الصوفية يقول الحقيقة، لا ما في حقيقة، الحقيقة هو الموت. إذا وصل بعضهم إلى الحقيقة الله أكبر.